راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد ومشوار جديد من برنامجكم اليومي الأسري الاجتماعي الوطني راديو البيت. يوم نبدأ في همستنا الصباحية نقول صورتنا ناقصة لكنها حلوة تحت العيون. شو نعني بالصورة الناقصة؟ لكن لازم بتكون حلوة، يعني مو بلازم، لكن حتى لو ما كانت حلوة نحن نقنع مرننا في أشياء وايد حلوة في حياتنا. كل إنسان منا يسعى للكمال ويبحث عن الكمال، كمال في كل شيء في حياته، في شكله، في أغراضه، في أسرته، في زواجه، في وظيفته، في شريك حياته، في صحته، في ماله، في عياله، في مستوى الحياة اللي يعيشه، مستواه الاجتماعي، مستواه الاقتصادي. نبغي نسعى للكمال ونبغي كل شيء يكون فوق الممتاز. طبعا ولأن هاي حياة دنيا وفانية فما فيها الكمال، والكمال لله سبحانه وتعالى. في طريق السعي للكمال وفي طريق البحث عن الصورة المكتملة تتسع الخطوات وتكبر الفجوات، وما نشعر بالنعم اللي عندنا وبالأشياء اللي حولنا، ونفرط فيها أو نهملها أو نضيعها، ونحن نسعى وراء الكمال اللي نحن ننشده. كذا حد مثلا، سبحان الله، مثال الله يكون يعني الله أعطى واحد إن كله يجيب بنات 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 بنات، خاطرة في ولد، الله ما كتب لك ولد، تلقى أهمل بناته، لا يدري عنهن، لا عن تعليمهن، لا عن صحتهن، لا كم عمرهن، لا في أي صف ولا في أي شيء، لأنه بس تري هاك الولد يوصله. زي الله ما أعطاك ولد وضيعت هالبنات، لا حسوا بحنان الأب ولا برعاية الأب ولا بمعنى كلمة أب، فأنت يعني أنت ضيعت الأشياء الحلوة، البنات الحلوة اللي بتدخل بسبتها الجنة في انتظار شيء الله يعلم بيكون أو ما بيكون، الله كاتبنا لك ولا مو كاتبنا. فتمر الأيام وتمر السنين ويكبر هذا الإنسان وتشوف بناته كبرا وعرسا، لكن هو ما استمتع بمراحل عمره معاهن، ما يذكر طفولتهن ومشيهن أو الحبو والمشي وكيجي وان وكيجي تو، ما عاش هاي السنوات الجميلة وياهم، فجأة شافهم كبار لأنه كان غاض النظر عن وجود البنات ويفكر في الولد اللي بيحمل اسمه. فسبحان الله، قيس على هذا المثل كل شيء في حياتنا موجود حلو. عندك شريكة حياة وايد زينة، وايد يعني مطيعة، وايد تقدم خدمات وتنازلات وإلى آخره، بس ناقصنها شيء واحد، لو كان هذا الشيء اكتمل فيها كانت بتكون الحياة وايد أفضل. فنحن وايد ننسى ونتناسى النعم الموجودة في حياتنا لأن نحن نفكر لو كان هاك الشيء موجود أنا كنت بكون مستانسة وسعيدة، لو كان هذا الشيء عندي أنا بكون أسعد إنسان في الدنيا، مع أن مرات نوصل للشيء اللي نحن نبغيه ونظل بعدنا في السعي وفي اللهث لأن في شيء جديد خطر في بالنا وفي شيء جديد دخل في لستة حياتنا. فالخلاصة من الموضوع أن نحن لابد أن نحن ما نظلم نفسنا وما نظلم الآخرين وما نجلد ذاتنا، لابد نتقبل الخسارة، الخسارة موجودة في حياتنا، شئت أم أبيت أنت معرض للخسارة، والإنسان يتعلم من خساراته، والدروس اللي فيها خسارة وتعلمت منها بتكون أقوى من أي قصة نجاح تمر فيك في حياتك. فلا تأجل سعادة اللحظة اللي ممكن تعيشها، لا تضحي بالأشياء الحلوة الموجودة في حياتك. حلو أن الإنسان يكون عنده طموح، لكن الطموح لا يعني الطمع، الطموح لا يعني أنك ما ترضى بالمكتوب، الطموح لا يعني أنك أنت ما تستمتع بالموجود وتلهث وراء المفقود. الطموح يعني أنك أنت تعيش اللحظة وتستمتع بالأشياء اللي عندك وتشكر رب العالمين عن نعم، وأيضا تسعى في سبل أو في طرق أو في يعني أماكن ثانية للوصول لغاية تبغيها. لكن في رحلة وصولك للغاية أو للهدف لا تنسى أن في عندك أشياء بعد جميلة في حياتك لها حق عليك، وواجبك أنك أنت تؤدي هذا الحق لنفسك، لعيالك، لبيتك، تكون ممتن للنعم الموجودة في حياتك، وتكون ممتن للأشخاص الموجودين في حياتك. حتى الأشخاص لو كان فيهم عيوب، بعد أكيد وجودهم في حياتك له قيمة وله معنى وله متعة لابد أنك تستشعرها وتمتن لهذه الأشياء. بنظهر فاصل؟ تغششني الجملة. الحياة لا تعطيك حياة الأشياء كاملة، ولكن تعطيك الأشياء ناقصة تكتمل برضاك. ففعلا الرضا هو مفتاح السعادة في هاي الدنيا. متى ما كنت راضي بتقول الحمد لله، وبتقول فاصل وبرد الواصل.
راديو البيت، راديو البيت،
راديو البيت. عندما أنظر إلى النساء المتميزات في الإمارات أشعر بالفخر، وأيضا شخصيا أطمئن على بناتي الثلاث، لأن كل ثقة بأن مستقبلهن مشرق إن شاء الله في وطننا الغالي الذي دائما ما يوفر لهن فرص مثالية.
راديو البيت.
حياك في بلادي ويا شيرين السالم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى.
نواحك يا البحر مدري نواح الغارقين ماك قدح نارة، ويوم نزل دمعي دارت الدلة يشتتني شتاك، يشتتني شتاك. لابس الغيمة وانا قلبي رعود، كل ما تبرق ثناياك العذاب انهم الغيرة عليك بلا حدود، يوم اشوفك بين ذرعان السحاب، ذرعان السحاب. يا سرب النوارس رفرفي بنساك، انا ما عاد بخصاني خضار ومنتثر ظله، ومنتثر ظله.
وما دمت عصفورك وغني المواويل وانت العصفور المحبين سدره، دعني أحلك فوق رؤوس المحاسين واجنيك يا غصن الأحاسيس ثمرة.
الأولى منكم وفيكم.
صون التراث الغير مادي أو اللامادي واجب وطني، هاي مهمة وطنية على كل مواطن يجب أن يحافظ عليها.
علوم مركزكم.
يهتم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بتعريف الجيل الجديد على الموروث الإماراتي بكل جوانبه، لتنشئة الجيل على حب تراث الوطن والاعتزاز به والتمسك بالقيم الإماراتية الأصيلة بمبادرات وأنشطة ورش عمل. ومن هاي الأنشطة مسابقة المتوصف وبطولة اليولة المدرسية وبطولة اليولة للناشئين.
علوم مركزكم. راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وبرد وياكم لموضوع حلقتنا اليوم. نتكلم اليوم عن يعني صعوبات التعلم، وصعوبات التعلم فيها كذا شكل وكذا نمط. يمكن من كم الأسبوع اللي طاف تقريبا رمشنا عنهم في الأشياء اللي ممكن يواجهها الطفل أو الصعوبات اللي يواجهها الطفل. اليوم بنفند هاي الصعوبات، بنتكلم قول على مدار حلقات عن صعوبات التعلم اللي تكون موجودة عند الطلبة وبذات الصغار، والأهل ما يعرفون إن هاي نوع من الصعوبة أو هو عنده مشكلة. هم يتحرون الولد مو بشاطر، الولد سوري غبي ما يفهم، إنه يعني إنه العيب فيه، مع إن هي هو مسكين هو مشكلة عنده، مو بعيب فيه، مشكلة غصب عنه. ما أتكلم أكثر عن الموضوع وبالتحديد عن عسر القراءة من خلال لقائنا مع الأستاذة موزة العاصي، تربوية وخبيرة نفسية. صبحت الله بالخير أختي موزة.
صباح الخير أستاذة، كيف الحال؟
بخير والعافية. الله يعافيك تسلمين. نحن اليوم نتكلم يعني عن موضوع عسر القراءة، ونبغي نخبر المستمعين شو هو عسر القراءة وكيف نقدر نعرفه.
بالنسبة طبعا لعسر القراءة، لو بنوصف صعوبة القراءة أو عسر القراءة، إن هذا الإنسان ما يقدر يتكلم، ما يقدر يقرأ بطريقة طبيعية، بالرغم من أن هذا الإنسان يتمتع بذكاء طبيعي جدا مثل باقي الناس العاديين، يعني قدرات العقلية، عملية يعني اكتساب اللغة تكون عنده طبيعية جدا، بس إنه ما يكون عنده سهولة في القراءة، فهي يسمون عسر القراءة. عادة يعني أنا بقول مثلاً هي ممكن تكون عوامل البيئية، بتكلم على العوامل البيئية اللي هي البيئة المحيطة بالطفل أو هذا الإنسان اللي هو طبعاً هذا عسر القراءة قد يكون عند الأطفال من بداية نموهم، عند الكبار ترى بعد تنشأ، يعني هي العملية تكون عادية يعني موجودة، ما تتصنف على أنها مرض، ما تتصنف على أنها خلل كبير، لكن هي بالنسبة للشخص تعتبر خلل، لكن هي يعني واقعيا كلينيكيا وطبيعيا هي شيء عادي. ممكن تكون بالنسبة للبيئة المحيطة، في حالة أن هذا الطفل كان عنده ازدواجية اللغة، الأب يتكلم لغة، الأم تتكلم لغة، يعني مثلا ممكن شغالة تتكلم لغة، المحيط الإنساني الموجود عنده يتكلم لغة، فيوم تستوعب ازدواجية لغة يعني الإنسان يبتدي يستوعب نوع من أنواع التشتت، عندنا تكون عنده نوع من أنواع الضوضاء الداخلية عنده، فيومية يبغى يقرأ يركب الحروف والكلمات والجمل، يكون عنده صعوبة، فيبتدي يكون عنده أثر في القراءة، ما يقدر يركب الكلمات بطريقة صحيحة. ليش؟ لأن ازدواجية اللغة وايد صعبة بالنسبة له، يعني ما يعرف خلوه يتكلم لغة الأم ولا لغة الأب أو لغة المحيط اللي موجود عنده، لأنه أصلاً هنا حيله ما عنده حصيلة لغوية كبيرة جداً تساعده في أن شو يكون الكلمات حسب البيئة المحيطة بالنسبة له.
يعني غلط أن نحن نعلم الطفل يعني هذا، بعدها شيء خطير أن أنت مثلا.
لا مش غلط، بس لازم يعني على حسب ديناميكية معينة، يعني مثلا أنا يوم بكسب الطفل لغة جديدة، لغة ثالثة غير اللغة الأساسية واللغة الدارجة في الحياة، مثلا الحين عادي في المدارس مثلا من الرياض، فترة الرياض يعطونهم اللغة الصينية مثلا، يعني عرفت كيف؟ عادي يكسبونهم لغة، بالعكس ها وقت يتعلم اللغات يكتسب لغات، لكن يوم يكون الطفل شوي أصغر عن سدي في البيت، الأم تتكلم ويا بلغة والأبو يتكلم ويا بلغة. يعني مثلا فرضا الأبو مثلا متزوج أجنبية مش عربية، الأبو يتكلم ويا اللغة العربية والأم تتكلم اللغة الأجنبية الثانية.
صح.
ويوم يوني يتخاطبون وياه ما يكونون على وفاق في عملية التخاطب، فينجبر الولد أن يتكلم ويا أمه بلغتها والأبو أو العكس طبعا.
صحيح.
فهي ازدواجية اللغة وايد تسبب تشتت بالنسبة للإنسان، عدم التركيز. يعني من أسباب عسر الهضم وعدم عسر القراءة هو عدم التركيز،
عدم التركيز في لغة واحدة. نعم
نعم. في كل شيء عدم التركيز، مثلا يعني أنا ما أقدر أخلي الطفل يقرأ جملة صحيحة كاملة في حالة أنه ما كان يالس ومستقر، لازم يكون يالس ومستقر.
صح.
إذا يتم طول الوقت يمشي 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 يتحرك، ما تقدرين تعلمين اللغة، ما تقدرين تعطينا، ما تقدرين تخلينا يكمل. يعني إحنا لو الموضوع الأكاديمي بالضبط، ما أقدر أخليه يكمل جملة كاملة صحيحة على أساس أن يقدر يستخدمها. فهني يستوي عند عسر القراءة.
إنزين، إذا نحن حابين نتجنب، يعني إذا كان، يعني أنا أقرأ أن عسر القراءة هو عبارة عن اضطراب يعني يصيب ممكن الأطفال أو الكبار مثل ما ذكرتي.
نعم.
إذا أنا حابة أتجنب حدوث عسر القراءة أقدر، ولا هذا اضطراب مالنا يد فيه؟
نعم، هذا اضطراب أحيانا يصيب الإنسان بدون، لأن إذا صاب الكبير يعني بعد ما كبر وكان يتكلم عدل فجأة أصبح عنده عدم القدرة على القراءة بطريقة صحيحة، فمعناته نحن يوم الإنسان ينصاب فيه الاضطراب هذا ما نقدر نتجنبه، لكن احنا نقدر نخفف منه، نقدر نشوف أعراضه على الإنسان. يعني أحيانا في بعض الأطفال مثلا يكون عندهم ازدواجية اللغة ما يتكلمون، فيستوي عنده شيء يسمونه سكوت أو صمت اختياري.
نعم.
ما يبغى يتكلم، ما يتكلم نهائي، حتى لو يعرف الإجابة ما يتكلم، يخاف إنه يتكلم يحصل من اللي يعني ردة الفعل اللي موجود وياه، يا يضحك عليه أو اللي يعني يحسس إنه هو في خلل فما يتكلم. فهذا الاضطراب يكون يعني مثلا إذا يحق الإنسان أنا ما أقدر أتجنبه، لأن هي عملية تشتت بالدرجة الأولى. في وايد أشياء موجودة عند الإنسان داخلية، هاي الأصوات اللي داخل الإنسان، الإزعاج اللي داخله، هي تخليه يستوي عند التشتت ويستوي عند أثر قراءة.
يعني هو اضطراب له منشأ عصبي. يعني هو له سبب عصبي خارج عن نطاق يعني الطفل وما له علاقة بأي إعاقة عقلية أو حسية.
نعم.
وغير
هذا إنسان طبيعي ما في أي شيء، ويا الوقت ويا البراكتس والتمارين، وإن الإنسان اللي موجود قدامه على طول يتم يحفزه ويعلمه ويعطيه كلمات جديدة ويعطيه مصطلحات جديدة، تلقائيا يتخلص ويا الوقت من عسر القراءة، يصبح إنسان عنده القدرة على القراءة بطريقة طبيعية. يعني حتى الإنسان الكبير يوم يعصر القراءة يكون أصلا إنسان طبيعي ما في شيء، كان يقرأ عدل فجأة على كبر بسبب الانتكاسة اللي داخلية الموجودة عنده أصبح نوع من أنواع عصر القراءة.
بس عصر القراءة على الكبر ممكن ما يكون له أسباب نفسية؟
هو بالدرجة الأولى اضطراب نفسي ترى عنده تشتت. يعني مثلا ساعات يوم واحد كبير مثلا يبتدي يقرأ عادي، احنا مثلا ساعات بالسرعة ممكن تطلع مني كلمة بالغلط، كلمة ما قريت تطلع همزة نقطة شيء شليت شيء حطيت شيء، إذا كانت ردة الفعل المقابل لي أنه مثلا ضحك عليه وتقايفت وتعلم انتكاسة فأصبح عنده أثر قراءة.
يعني هو كان ردة فعل مثلا لتنمر حد عليه، تنمر يعني
قد يكون، أو أنه مثلا يعني مثلا هو كيف الإنسان وردة فعله، يعني تستوي الانتكاسة على حسب الإنسان وقدرة التحمل للمحيط اللي موجود له. هي يعني ما تستوي تقريبا، يعني إحنا بنجاوب القصة على الأطفال اللي هم صغار جدا من 6-7% ممكن يصابون بعسر القراءة. الكبار هي اللي تكون نسبة كبيرة، من تقريبا من 20% من الأشخاص ممكن يصابون بعسر القراءة. طبعا احنا في بالنسبه للطفل نقدر نتحكم فيه، نقدر نصلحه بسرعه يعني خلال فتره النمو وانتقاله من صف لصف، انه مثلا يكون طالب محطوط في نظام مثلا التربيه الخاصه، او انه يحطوا له نفس نظام معين بالنسبه للمدارس اللي هم يسوون له خطه فرديه، انه يكون وياه يعني معلم خاص في هذول يكون موجود يعلمه الكلمات الحروف وكل الأشياء، ويحاول يخلي يربط الكلمات يتدرج ويعني يحفظ كل الحروف بالدرجة الأولى، بعدين شوي شوي يكون كلمة، بعدين يكون جملة، بعدين يقدر يكون سطر، وكذي يعني تخلص من عملية أسر القراءة ويا الوقت.
يعني
الكبير في السن
يعني هو في فرق ما بين عسر القراءة وما بين التأخر في القراءة؟
اي نعم، عسر القراءة هو انه عادي مثلا انه ما ركب الكلمات بطريقة صحيحة، ما حفظ يعني نفس مثلا اذا الطالب وهو صغير ما حفظ جدول الضرب من يوم صغير ما يقدر يسوي كاونتينج، حسابات تكون كلها غلط، عرفت كيف؟ نفس الشيء بالنسبة لعسر القراءة، اذا هو صغير ما حفظ الحروف الأبجدية بطريقة صحيحة يستوي على عسر القراءة.
تمام. كيف ممكن يعني كيف ممكن متى المفروض نبدأ نعلم عيالنا على القراءة أو نعلم عيالنا على الحروف بحيث لا يكون عندهم تأخر في القراءة نقدر نقول حتى هالمرة؟
يعني بالنسبة للطفل هو ماكسيمم ممكن نعلم القراءة من عمر 3 سنين وشوية، هالوقت إذا عنده ولي الأمر أو الأب والأم القدرة على أن يلسوني ويعلموني يتعلم عادي، يقدر يقرأ عادي لأنه يقدر يأخذ الحروف الأساسية فقط A, B, I الأشياء. بس إنه عسر القراءة إحنا أنا ما أقدر أعالجها نهائيا إنه يتخلص منها نهائيا، إذا ردت له انتكاسة مثلا يا للطرف ممكن يرجع مرة ثانية من أول جديد
عسر القراءة.
بس أنا أقدر في مع الوقت إني أقلل من شدته، مثلا يركب الكلمة بس يركبها بطريقة التأتأة مثلا هو عادي يقدر يقرأها عقب، إذا تكسب حالته يرجع مرة ثانية تأتأ من أول جديد.
أيوة تمام. أستاذة موزة اسمحينا بنظهر فاصل وبرد نواصل وياك عقب الفاصل. فاصل مستمعينا وبرد نواصل تريونا.
راديو البيت راديو البيت
أنا من سنتين أشتري حق الركض، أما قبل من زمان عندي بوش، أنا دخلت مع الرياي يعني هدرت أنا في المزاد، أول قالوا لا يعني أنت حرمة ما تدخلي مزايد ممنوع، أنا عصيت وقلت لا لازم أدخل، ليش يعني حرمة نفس الرياي شو مشكلة، أول قالوا لي لا يعني ما تشاركين، بعدين قلت له أنا هاوية أني أشارك، بعدين فرحوا الرياي اليوم أنا أشارك، قال يعني في أول حرمة تشارك.
المرأة الإماراتية عاشقة لبيئة الإمارات وتراثها وشريكة في حفظ حصونه.
يطير كانك بات سنة هي دليبة خط سطرين سلم علي ساكن وطنة يا زين حبك ما تحول ولا سكن ميراك مغنون، خلنا نترابع مثل الأول واللي سلف هذاك مدهون، حافظ على بري المقاطع اللي عليه القلب شفقان وزين تحته مر قاطع على الدلائل يبغي يعمان، الغوص ما يناك بخيار لو ما علي حق وديون في شف وحلقه وبهيار، يا ابن خلف مستارج بت الليل السهران نايم وشوف البارج من السحب أرقان.
قصيد الأول اللي عده الشاعر سيف بن سليمان ويحاوره حمد الشامسي في برنامج مزامل كل سبت من الساعة 6 المسيان لين 8 العشاء على إذاعة الأولى.
ويا غصان العود لي مايل لا تعملني خاطري بامال، ويا سيان صبخ يا قال والجاد بيا
شلافنا
انت نشوات غرامي والرحب واللمال وانت ساس المحافة من زمان طويل
شلافنا
I'm not.
شلاتنا على الأولى.
ما بنتخلى عن تراثنا،
الأولى منكم وفيكم.
شروات ورد في البساتين وانوار خد
107.4. الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت. وطبعا البارحة يعني سبحان الله فتحت على طول الخبر. البارحة طبعا أثلج صدور كل الناس، اللي يصير بوظبي واللي ما يصير بوظبي، اللي عنده شغف بوظبي واللي ما عنده شغف بوظبي. إلغاء يعني طلب البي سي آر لدخول إمارة بوظبي. والحين أشوف فيديو في برق الإمارات لحظة دخول أول مركبات لأبوظبي بعد إلغاء فحص كورونا. طبعا يعني المفرح في الموضوع يعني غير أنه طبعا شلوا الفحص وإلى آخره، أنه شو أن الحمد لله نتيجة كان هذا الشيء نتيجة انخفاض عدد حالات الإصابة بكورونا، فأخذوا الإجراء الجماعة. وطبعا فرحة عارمة يعني كل حد فرح. صدقوني اللي يصير بوظبي باستمرار ولا ما له حاجة بوظبي الكل مستانس، لأنه يقدر يدخل إمارة بوظبي للسياحة لزيارة أهل إلى آخره. المهم أن العوائق هذه صارت الحمد لله أقل، وإن شاء الله يا رب على آخر السنة نكون يعني نكون صفر كورونا، وتكون هذا اسم كورونا يختفي من العالم، والوباء هذا ينقرض بمشيئة الله سبحانه وتعالى. برد نكمل حوارنا مستمعينا مع ضيفتنا أستاذة موزة العاصي، تربوية وخبيرة نفسية. مرحبا بك مرة ثانية أختي موزة.
مرحبا.
تعقيبا على هذا الخبر، خبر إلغاء فحص كوفيد لدخول بوظبي، شو كان تردد فعلك يوم قريتي إذا أنت تسيرين بوظبي؟
يعني صدق كانت وايد عندنا أمور تتعلق أنا كيف نرتب عمرنا نصير بوظبي، لازم نسوين بي سي آر وتترين تطلع النتيجة ما تطلع. فعلا يعني خبر كان جدا مفرح.
يعني أنا بقولكم تجربتي الشخصية، أنا كنت يعني يوم يتني أصبت بكورونا كان باقي خلصت العشر أيام، وكان بنصير بنغطي معرض الكتاب في بوظبي، لأن لازم اثنين بي سي آر سلبي عقب الإصابة. أنا ما قدرت أسير أغطي معرض الكتاب في أبوظبي، وكان عرس بنت أختي في العين، وبعد ما حضرت العرس بسبة موضوع يسمونه البي سي آر هذا عرقل.
بس سبحان الله أزمة بالنسبة لنا. نتمنى إن شاء الله الله يشيل عنا الوباء ونرجع ثاني مثل قبل وأفضل. ياسين نعاني جدا في المدارس في الوقت الحاضر، التعلم هالجين نصهم في البيت ونصهم في المدرسة. تبين توافقين بين السلالة، يستوي لنا لود في إنترنت المدرسة، يستوي بالنسبة لولي الأمر في البيت عنده مشاكل، ما شاء الله عدد الأولاد كثير، ساعات يكون ماشين ساعات يكون مثلا أصلا حتى في بعض المناطق يوم يستوي فيها لود يستوينا جدا ضعيف. صعوبة يعني في صعوبة في عملية التعلم في الوقت الحاضر بالنسبة للتعلم الهجين.
الهجين
إن شاء الله يفك عنا الغمة ونرجع مرة ثانية مثل قبل أفضل
يعني. حتى حين مثل ما ذكرتي في ظل التعلم عن بعد صعوبات القراءة تزيد، لأن أصلا الياهل أو الطالب أو باختلاف الفئات العمرية ما عنده هاي الرغبة أنه يقرأ، ما عنده هاي الحماس أنه يذاكر، ما عنده هاي الشغف أنه يود كتاب، خاصة يوم صار الدراسة عن بعد، فما في ارتباط بينه وبين القراءة، يحس أن تواجده في الصف هو لا تواجد أصلا. فإذا ما كان في صعوبات تعلق القراءة صار في عسر قراءة.
هو صح ممكن، بس سبحان الله ترى حتى التكنولوجيا بحد ذاتها هي سلاح ذو حدين. يعني ممكن يعالج عسر القراءة عن طريق مثلا الإنسان اللي عنده عسر قراءة أوكي إذا يقدر يكتب وتترجم له بالصوت، فهاي تعتبر نوع من أنواع علاج العسر القراءة، أن صوت الكمبيوتر هو نفسه يعني كأنه هو يالس يقرأ، لكنه هو اللي عطى أوردر حق الكمبيوتر أنه يعني مثلا يقول هالكلمات. وفي نفس الوقت كون أن الإنسان يالس أغلب الوقت مجاب الشاشة، ما عنده فيس تو فيس تعامل بينه وبين الأشخاص الآخرين الموجودين في الحياة، يعني يخلق نوع من أنواع الوحدة بينه وبين الناس. حتى يوم ردوا مرة ثانية أصبحوا يعني شو طلاب كل شوية فيهم وحشية، ما يعرفون يتعاملون مع بعض، ما تعودوا على بعض، أيوة لما تعودوا على بعض. سبحان الله يعني كورونا وايد علمتنا الكثير جدا في الحياة.
صحيح. في شيء تحبين تضيفينه أختي موزة قبل أن نختم وياك؟
حبيبتي شكرا، يعطيكم العافية، يومكم سعيدة. يعني نتمنى أن مشكلة عسر القراءة يعني ما تكون مشكلة كبيرة، وحتى الشخص اللي يعاني أصلا من عسر القراءة ما ينظر له أنه مرض ولا اضطراب، هي مجرد عملية عدم توافق بين ما هو داخل وما هو خارج، عدم توافق بين ما هو مطلوب مني وما هو المفروض اللي يكون يعني يبدو، باعتبار أنه أنا إنسان سليم عقليا ما عندي أي مشاكل، لكن ممكن في وقت الازدحام، في وقت القلق، في وقت الضوضاء والشوشرة يستوي عند الإنسان نوع من أنواع اللخبطة، هي اللخبطة يسمونها عسر قراءة. سهل وعلاجه جدا سهل، لكن المفروض أن احنا نركز في حياتنا.
يومك سعيد. الله يعافيك أختي موز العاصي، تربوية وخبيرة نفسية، قواتك الله وفي أمان الله. مع السلامة. إذن مستمعينا، بعد إذا بنكمل في بعض المعلومات الخاصة بعسر القراءة، يقول لك أن عسر القراءة له أسباب، قد تكون أسباب فسيولوجية، قد تكون أسباب سيكولوجية نفسية، بخبركم ببعض الأشياء. لكن الأبحاث تقول أنه ما في إجماع من العلماء أن في حول أسباب ظاهرة عسر القراءة، لكن الدراسات اللي أجريت مثل ما ذكرت تقول أن ارتبط عسر القراءة بعوامل مختلفة، بنخبركم ببعض منها، اللي هي العوامل الفسيولوجية اللي هي يتميز الطفل المصاب بالدس، كان الاسم في بالي راح، المهم بعسر القراءة بتركيبة دماغية مختلفة. زين يعني سبحان الله تركيبة دماغية تختلف عن باقي الأطفال، فهذا الشيء يؤدي لعدم فاعلية فالربط ما بين القسم الأيمن والقسم الأيسر لدماغه، وهذا الشيء يرجع غالبا لعوامل وراثية. وتقول الدراسات أن 50% من حالات عسر القراءة هم عندهم أقارب يعانون من نفس الظاهرة. وأثبتت بعد دراسات مستمعين اللي يعني سووها على بعض الأطفال أن المنطقة السمعية في مخها إلى الأطفال اللي عندهم عسر قراءة تختلف عن نظيرتها عند الأطفال الآخرين، وأن منطقة اللغة بالمخ لدى الأشخاص اللي عندهم عسر قراءة أو عجز في القراءة في النصف الأيسر من المخ أصغر وأقل في عدد خلاياها. سبحان الله. في نفس الإطار لوحظ أن النشاط الكهربائي في النصف الأيسر من المخ عند الأطفال اللي عندهم عسر قراءة يختلف بصفة جوهرية عن نظيرة عند الأطفال اللي ما عندهم هاي الصعوبة. هذا بالنسبة للعوامل الفسيولوجية لها علاقة بتركيبة دماغ هذا الطفل. أما العوامل النفسية اللي هي طبعا تسبب أو لها دور كبير في عسر القراءة، منها اضطراب الإدراك السمعي والإدراك البصري. وطبعا الإدراك هو عملية معقدة تبدأ باستثارة الحواس وتنتهي بمعالجة المعلومات في الدماغ واستخلاص ما هو قابل للإدراك منها، ومن هنا يظهر مدى تأثير أي خلل في هاي التركيبة، باعتبار أن القراءة عملية معقدة يتداخل فيها الإدراك السمعي اللي هو كيفية نحن ننطق الحروف بالإدراك البصري اللي هو كيفية كتابة هاي الحروف. عندنا النوع أو السبب النفسي الثاني هو الاضطرابات اللغوية، وطبعا تأثر حصيلة الطفل وقاموسه اللغوي على تعلمه وتفسيره للمادة اللي قراها اللي كانت مطبوعة. والأطفال اللي عندهم تشوه في بعض الأصوات يكونون عاجزين في الأغلب أنهم يقرون بشكل صحيح. النقطة الثالثة في الاضطرابات النفسية هي اضطراب الذاكرة، وتنقسم اضطرابات الذاكرة مستمعينا إلى اضطرابات الذاكرة السمعية واضطرابات الذاكرة البصرية. والعديد من الدراسات والأبحاث أثبتت وجود صعوبة في الاسترجاع التتابعي للمثيرات المرئية عند الأطفال اللي هم عندهم عسر قراءة، وهذا الشيء يفسر الفشل في الاسترجاع لعدم كفاءة عمليات الانتباه الانتقائي واستخدام استراتيجيات للحفظ والتذكر والاسترجاع أقل فعالية وكفاءة طبعا يوم تقارنهم بالأطفال اللي عندهم اللي ما عندهم عسر قراءة. بناخذ فاصل مستمعين عقبال فاصل برد نواصل تريونا.
راديو البيت راديو
البيت الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
شكرا.
عفوا.
حسنين إذا ما عليك مرة تحط السمك فوق.
يلا زين خلني بس بظهر الشرج والجوازات.
الساعة كم بنوصل؟
الساعة 9 في الليل بتوقيت لندن.
رتبت يا الرجال اللي مر علينا هالوقت؟
رمست أنا وعند العلوم كلها. يا الله هسمين أهلكنا يا أخويا. بس تبصد الفندق ما عليه كلام.
هي والله إن الفندق رقم واحد. بس نيدة شو رأيك الحين رتب الشنط وخلافا نريح؟
يا ريال شو تبش الشنط أنت الحين؟ خلنا لين باكر إن شاء الله. الحين يبالنا قهوة وشلة من شلات البلاد.
وين متحصلها الحين؟
سهالات ما يبال شيء. ناولني التلفون بنزل تطبيق إذاعة الأولى وفتشت راسك.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4 إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. جديدنا بيتنا جديدنا.
أنا يا النور سرح
حالي. أنا يا النور سرح
أنا حالي كهذا الحال.
كهذا الحال.
على حل وعلى ترحال. مسافر فيها والآماء.
مسافر فيها والآماء.
وغني غنوة الولو.
وغني غنوة الولو.
أنا عاشق خليجية وقلبي فيها هواها مال.
أنا عاشق خليجية قلبي فيها هواها مال.
بصوت البحر يشجيني يعذبني ويبكيني بنا اليمن.
فصوت البحر يشجيني يعذبني ويبكيني ويضربني غنى اليمن. هولو هولو
جديدنا بيتمي ديدنا.
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبط في شرق ولا غرب
سوية الصح ولا جفة الأقلام.
علموني من اللي ما يحب الهلال.
سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع
سالت دموع أحمد حفيد اللي لهم طيب وجاه. قلت الدموع الترجم اللي مستحيل إيه ترجمه. هاجوس شاعر لو تناقل شعره كبار الرواه بعض المواقف يستحي عن وصفها حبر قلمه. سالت دموع أحمد حفيد اللي لهم طيب وجاه. قلت الدموع الترجم اللي مستحيل يترجمه. هاجوس شاعر لو تناقل شعره كبار الرواه بعض المواقف يستحي عن وصفها حبر أقلمه. والله يا أحمد لو تعرف الصدر هذا وش وراه. وراه حزن لو بغيت أكتمه وشلون أكتمه. حزني على راشد هو أغلى حزن وأنا من نباه. الطيب أو صيت العيون إنها بدمعي تكرمه لو الحزن يقدر يرده ما ذخر جفني بكاه حزنت لين الشمس تصبح في عيوني مظلمة لو أتمنى شيء من دنيا الفناء كان المنا أن العمر يقسم بين اثنين حتى أقسمه وأعطيه نص العمر وأشوفه على قيد الحياة وأعلمه وش كبر قدره في الصدر وأعلمه أنه هنا في القلب لين العمر يصل منتهاه وإني أحارب حزني بذكره وطيبه وأهزمه أهزمه قدام العرب وتحسب إن قلبي حصاه وانصرت بالحالي كوى كبدي بحامي ميسمه وحس بالكيف وسط القلب من كل اتجاهه كابر بعزه ونفسي للحزن مستسلمه في كل دار زرتها لي اطيب الذكرى معاه لكنها صارت بعد فرقاه ذكرى مؤلمه واللي يفاخر بين خلق الله بكثره اصدقاه ان كان ما يفهم مصير النايبات تفهمه والنعم في الصاحب لكن الأخ يفرق مستواه عن مستوى صديقك اللي يحشمك أو تحشمه الصاحب في لحظة غضبه يضيع طيبه في رداه يبيع حبك برخص الأثمان مهما تخدمه وخوك ما يقدر يبيعه لأنه أصلا ما شراه خلق وحبك وسط خفاقه ويجري في دمه يزعل لكن لا قلت له يا أخوي يحتضنك رضاه دائم أحاسيس الأخوة بالمحبة تلهمه كلمة أخي من فم أخي أجمل ما تنطقها الشفاه كلمة أخي من فم أخي أجمل ما تنطقها الشفاه لأن منبعها خفوقه قبل ينطقها فمه ليت القبر يعرف مقام اللي دفنا في ثراه يا معظمة حي وهو ميت بعد يا معظمة ما عاد لك يا أحمد ولا لي غير ندعي في الصلاة ونقول يا راحم عبيدك من عذابك تعصمه قبله جنود بلادنا ضحوا لجل تذعن عداه الله يصبرنا على فرقاه والله يرحمه.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح ولا
سلوح أعرف أعزاز النفوس من الردية
أعرف أعزاز النفوس من الردية
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل
كل ما بنيت الحلم في
بين البحر والقمة النورس يطير يصارع على أيام في برد ودفا وبنادم اللي في الفضاء ما له نظير يحبط من أول جرح يشعر به يحبط من أول جرح يشعر به
الأولى 107.4
صاحب الحجر هجرك ويش سواب ويلك من الله ترفق في عباد الله نحلك عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسد ما هي تستر
انت اول انسان عشقه في حياتي والحين تبغى الصدق ما عدت له
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم الهجر لا تحسب انه مسألة سهلة الهجر يجرح خفوق العاشق الهادي فزاع
الأولى 107.4 الساعة 12:30 النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور
لقد خطت البلاد بعون الله في مختلف المجالات وعلى طريق التقدم خطوات كبيرة وانطلقت في زمن قياسي تستكمل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية
نحن
كلنا في هذه الدولة نحب تراب الإمارات، وإحنا نعشق الإمارات.
الأولى 107.4.
درت سيدي در انتازلك في كل ما صار، وقفلك التاريخ يذكر عمد شموخ وعز وصرار. لله درت سيدي در انتازلك في كل ما صار، وقفلك التاريخ يذكر عمد شموخ وعز وصرار. وخالد المجد المظفر رجل السلام الشامخ البار، ودك هميل المزنه الغر طيبك نهر ياري ومدرار. الغر طيبك نهر ياري ومدرار، الكون بك يسفر وينور بدك ظلام العتم بنهار، غلاك كل ماله ويكبر جاري بدم صغار وكبار. الك الشكر عاكل ما مر يا عزوة أهل الدار واليار. يا سفر ويا النور بدت الظلام العتم بنهار، غلاك كل ماله ويكبر جاري بدم صغار وكبار. الكون بك يا سفر ويا نور بدت الظلام العتم بنهار، غلاك كل ماله ويكبر جاري بدم صغار وكبار. الشكر عا كل ما مر يا عزوة أهل الدار واليار. لله درك سيدي در انجاز لك في كل ما صار. الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث.
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراثية.
شو معرفة المحقبة؟
المحقبة حبل تقريبا طوله من الشعر، طوله مترين تقريبا، مترين مترين يعني حل الشيء. أو متر وثمانين هم يسوونه قصير شوي، لكن مترين حل الشيء. هذا شو يسوي؟ هذا الحبل يقبض يوادن اللي بيركب على الناقة، يقبض ليواد يجي من تحت الريول مني من فوق عند المحالب ويصير لين الشداد ويرد مرة ثانية ويربط ليواد، هو شغلته يثبت ليواد في الشداد.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
قديمنا بيتم جديدنا
على الأولى 107.4.
إذا سألنا واحد قال نبغى شله ولا شيء من نوخذ أحمد الدندي، ما أنا الحين أقش.
قول له مزجم تراك وايد تهذرب. قالت له حلمت خير، أقول خير
خير
ما بنته
تراك ترى بس نيني.
قال لهم إمام عندنا في المسجد سيروا له، كان نوخذه
كان نوخذه
إيه، لكن
تقاعد.
لا لا ما تقاعد، انت يوم بترمس المس عدل
يعني قلتني كبر
ولا بروغ خاري من الباب، نأخذه يا يواصل يا يعتزل.
خاني التعبير، السؤال أمانة والجواب لازم
يكون أمانة.
أمانة،
ونحن دائما ما نعطيهم إلا حقائق.
هذا أكيد.
غبايب ويا الشاعر والنأخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي، كل أثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور. الأولى 107.4.
من جمرة الفكر والإحساس يشعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحف ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبا أخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
سالت دموع أحمد حفيد اللي لهم طيب وجاه، قلت الدموع الترجم اللي مستحيل إيه ترجمه، هاجوز شاعر لو تناقل شعره كبار الرواه بعض المواقف يستحي عن وصفها حبر قلمه. سالت دموع أحمد حفيد اللي لهم طيب وجاه، قلت الدموع الترجم اللي مستحيل إيه ترجمه، هاجوز شاعر لو تناقل شعره كبار الرواه بعض المواقف يستحي عن وصفها حبر أقلمه. والله يا أحمد لو تعرف الصدر هذا وش وراه، وراه حزن لو بغيت أكتمه وشلون أكتمه، حزني على راشد هو أغلى حزن وأنا من نباه، الطيب أو صيت العيون إنها بدمعي تكرمه، لو الحزن يقدر يرده ما ذخر جفني بكاه، حزنت لين الشمس تصبح في عيوني مظلمة، لو أتمنى شيء من دنيا الفناء كان المنا أن العمر يقسم بين اثنين حتى أقسمه، وأعطيه نص العمر وأشوفه على قيد الحياة، وأعلمه وش كبر قدره في الصدر وأعلمه أنه هنا في القلب لين العمر ياصل منتهاه، وإني أحارب حزني بذكره وطيبه وأهزمه أهزمه قدام العرب، وتحسب إن قلبي حصاه وانصرت بالحالي كوى كبدي بحامي ميسمة، وحس بالكيف وسط القلب من كل اتجاهه كابر بعزة، ونفسي للحزن مستسلمة في كل دار زرتها لي أطيب الذكرى معاه، لكنها صارت بعد فرقاه ذكرى مؤلمة، واللي يفاخر بين خلق الله بكثرة أصدقاه، إن كان ما يفهم مصير النايبات تفهمه، والنعم في الصاحب، لكن الأخ يفرق مستواه عن مستوى صديقك اللي يحشمك أو تحشمه. الصاحب في لحظة غضبه يضيع طيبه في رداه، يبيع حبك برخص الأثمان مهما تخدمه، وأخوك ما يقدر يبيعه لأنه أصلاً ما شراه. خلق وحبك وسط خفاقه ويجري في دمه يزعل، لكن لا قلت له يا أخوي يحتضنك رضاه. دائم أحاسيس الأخوة بالمحبة تلهمه، كلمة أخي من فم أخي أجمل ما تنطقها الشفاه. كلمة أخي من فم أخي أجمل ما تنطقه الشفاه، لأن منبعها خفوقه قبل ينطقها فمه. ليت القبر يعرف مقام اللي دفنا في ثراه، يا معظمة حي وهو ميت بعد، يا معظمة ما عاد لك يا أحمد ولا لي غير ندعي في الصلاة ونقول يا راحم عبيدك من عذابك تعصمه. قبله جنود بلادنا ضحوا لجل تذعن عداه، الله يصبرنا على فرقاه والله يرحمه.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
للشعر فكرة وللهاجس نيابة. كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة، لين صرت أحجز مكاني في الصفوف الأولية.
وأنا شاعر يحلق في الفضاء لو ما معه جنحان، وصل حد النجوم اللي تراقبها ويراقبها.
شاعر وشعري وارثه ورثه من ساس، أعسف بحور الشعر قبل أن تطيها.
القصيد يقاسم الإحساس والبيت ارتجال.
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
الإبداع فكرة في الأحاسيس
مخروشة.
107.4 منكم وفيكم
مبادرات.
تم إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
إطلاق النظام الوطني للزراعة.
النظام الوطني للتدريب هي تخدم جميع شرائح المجتمع.
إنجازات وطنية.
طبعاً هذا يعتبر إنجاز أو مرحلة جداً مهمة في مشروع مسبار الأمل.
الشيخ محمد اهتم بهذا النظام في النهوض بإمارة دبي.
اليوم الإمارات ترسل يعني أحد أبنائها إلى الفضاء. إنجاز آخر يضاف إلى.
أحداث هامة.
ففي هذه المبادرة بيكون هناك إن شاء الله عدد كبير من البرامج.
مسبار الأمل إنجاز عربي إسلامي.
أحداث طبعت عام كامل من العمل واكبناها ونقلنا لكم جديدها في ساعة حدوثة، كنا الصوت اللي يطرح تساؤلاتكم، وبإذن الله مواصلين في نهجنا الوطني الإيجابي في صباح الأولى. تابعوني من الأحد لين الخميس من الساعة 6:30 وقت النشور لين الساعة 9 الضحى، وياي أنا سالم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، يا مرحبا وسهلا، حيا الله ابو خليفه.
ما شاء الله اسمع غي عندكم.
اظني لها هاي عزبه سعيد ولا خميس.
عيال شو ميلسن لك انت روحك، خلنا نلف عليهم ونقصر الدوب وياهم.
وبابهم طلق بعد. هود هود.
السلام عليكم.
عليكم السلام. قربوا قربوا
يا ابن احس هالعود الغاوي اللي عندكم، ما اشوف حد.
هذا الراديو طال عمرك.
لا تقول حدوة العود اللي في إذاعة الأولى.
وصلت.
أفا فاتتنا اليوم، ماشي باجي.
حدوة العود كل خميس الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى. الأولى 107.4 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وردينا نواصل وياكم حديثنا وفقراتنا ومواضيعنا في راديو البيت. وكنا نتكلم في الساعة الأولى عن صعوبات التعلم، ومن أهم هذه الصعوبات هي عسر القراءة أو صعوبة القراءة، وتناقشنا الموضوع يا ضيفتنا أستاذة موز العاصي. والحين بننتقل وياكم لموضوع ثاني مهم جدا جدا جدا. طبعا كلنا نواجه الموضوع وعيالنا، ونتهم عيالنا بأشياء ونقول هذا طفل عنيد، هذا طفل ما يسمع الكلام. السؤال، هل رب العالمين خلق هذا الطفل عنيد، ولا العناد شيء مكتسب أو سلوك مكتسب؟ يتعلم الطفل يوم يشوفك أنت أب عنيد، يوم يشوف الأم أم عنيدة، يوم يشوف أن نحن نتعامل يمكن معهم بقسوة أو نتعامل وياهم بعنف، فتستوي ردة الفعل عندهم عناد أو عنف إلى آخره من تصرفات. في الآخرة ما توزلنا تصرفاتهم ونبدأ نلقبهم بالأطفال العنيدين. نتكلم عن الموضوع أكثر من خلال لقائنا مع الأستاذ محمد أحمد، أخصائي نفسي. مساك الله بالخير أخوي محمد.
مساك الله بالنور أستاذ سماح، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير.
بخير الحمد لله، يسرك الحال، عساك بخير. ويعني وفترة طويلة قطعتنا أستاذ محمد، لإن شاء الله تكون عدت والعود أحمد.
والله نتشرف نحن دائما بحضور هذا البرنامج الطيب، وبوجود أستاذة مثل كنتي مبدعة متألقة دائما.
جزاك الله خير أستاذ محمد، وإن شاء الله تكون يعني عودة حميدة وتكون سلسلة لقاءات جديدة.
نتشرف طال عمرك، نتشرف في خدمتكم.
يعني أنا ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليك، يعني والله الكلام نقوله يعني دوم، إن وجودك وخبرتك إضافة للبرنامج.
الله يحفظكم ويبارك فيكم، الله خير
وياك إن شاء الله.
يا مرحبا.
اليوم نحن نطرح موضوع الطفل العنيد. يعني طبعا نحن دوم نقول، هل في طفل مبونة عنيد، ولا نحن تصرفاتنا جعلت هذا الطفل خلت عنيد؟
نعم، بداية عشان نحن نعرف شو هو العناد، ونعرف شو الطفل العنيد من غير العنيد، لازم نعرف نحن كآباء وأمهات شو الأشياء الطبيعية اللي مارسها الطفل أساسا. بعض الآباء والأمهات أي سلوك سواه الطفل قالك هذا عنيد، أي فعل سواه الطفل قالك هذا عنده مشكلة. لكن هل أنت عارف شو الطبيعي شو اللي مو طبيعي؟ هل أنت عارف أن هالسلوك عادي الطفل يسويه؟ هل أنت متوقع أن هالسلوك اللي استوى ممكن الطفل يسويه وكل أطفال يسوونه؟ بعضنا يبقى الأطفال عبارة عن كمبيوترات، ما يتحركون ما يسوون شيء، يدخل المعلومة يطلع المعلومة فقط، ما يسوي شيء، المفروض ما يشاغب، المفروض ما يصارخ، المفروض ما يعصب. فيوم يستوي أي سلوك مش عايب، مش مستانس عليه الأبو، مش راضي عليه الأم، فيقول لك الطفل هذا عنيد. العناد هو أنك أنت تتصلب على فعل معين أو سلوك معين، أن الطفل هاي يظل مثلا يصارخ لدرجة فظيعة ما يسكت، مثلا يعاند على أنه يبقى لعبة معينة ويظل يصيح عليها، يعاند انه ما يسمع كلام ابوه وامه حتى لو كان الشيء هذا اللي يطلبونه منه شيء يقدر يسويه. فهذا هو العناد الحقيقي. اذا زاد هذا العناد، صار هذا العناد شدته عاليه جدا، اذا تكرر هذا العناد بشكل كبير، اذا اثر هذا العناد على حياه الطفل وعلى سلوكياته وعلى طريقه تربيتنا له، واذا اثر على الاخرين، في هالحاله نقول هذا هو العناد، او هذا المسمى العناد اللي عند الاطفال او عند البنات الصغار. نعم.
يعني هم متشبثون مثلا، يبون شيء معين او ما يبون يسوون شيء، مثلا انت تبغي منهم شيء هم رافضين، تبغي تاخذ عنهم شيء رافضين يعطونك، مثلا في السير يوم السوق يعزرون عليك ان مثلا يبون لعبه معينه وتتم اياها ليصيح ويرافس انه ما
يظهر انا بشتري هاللعبه، لا بنشتري لك هذه، لا انا بهذه، زين بشتري لك لا انا بهذا، زين هذا ما ينفع، لا انا ابى هذا، والله ما اتعشى اليوم، انا ابى من المطعم الفلاني، ولا والله ما اتعشى. بشكل مستمر، إذا مرة واحدة مثلا في الويكند يبام المطعم، إذا كذا بنقول، لكن إذا يعاند وما يطيع ويرفض الشيء، فصار العناد هذا مؤثر على حياة الطفل، هني هذا اللي يسمى العناد السلبي، أو العناد اللي نحن لازم نعالجه عند الطفل. لكن في بعض العناد اللي لازم نحن ما نعالجه، يمكن البعض يستغرب، في بعض العناد اللي الطفل يثبت فيه شخصيته، يثبت فيه وجوده، فيبقى يثبت الشيء. يعني مثلا والله عطل عبدك حق أخوك،
أيوة.
هذا يعاند ما يعطيه، هذا العناد إيجابي ترى. ليش؟ لأنه ياس يدافع عن ألعابه، عن ممتلكاته، عن أموره. في يوم مثلا بعض الأمهات مثلا تشوف ياهل في مكان عام، أو مثلا يحد من أهلها يزورها في البيت، فالياهل هذا يتعلق في لعبة عند ولدها، فتشيل اللعبه وتقول له ما عليه خليه يشيلها، ما عليه بشتري لك وحده. هذه قمه الخطأ في التعامل مع الطفل. انت ياس تكسر شخصيه هذا الطفل وتكسر ممتلكاته. انت ياس تعلم ان كل شيء ترى مو بلك للناس، وانت لازم ترضي الناس. لا، انا ادعو لاباء والامهات من هذا المنبر المميز دائما ان ركزوا يا جماعه على ان الطفل يوم يعاند على لعبه تراها له حقه هو، لا ترى لعبته. فاقنع الطفل الثاني اللي يصيح بشيء ثاني، ان شاء الله بشتري لك لعبه، ان شاء الله ما عليه مره الجايه بتاخذها، بس ما اشيل العاب الولد. العناد هنا عند الطفل يكون عناد ايجابي.
ايوه انزين، الطفل يوم هو مثل ما ذكرت على المثال هو يبغي اغراضه حقه، لكن بعد يبغى ياخذ اغراض الغير. يعني انا ما بعطي حد من اغراضي ومن العابي، لكن باخذ بعد العابكم.
هذا هني ما استوى عناد، هذا هني استوى تعدي.
شو استوى؟
ايوه استوى هني تعدي على تعدي. أيوة. هني ياسي يتعدى على اشياء الاخرين. لكن هو يوم يعاند على العابه هو يباها، هذا عناد ايجابي. يوم يعاند مثلا الطفل يكون في مرحلة المراهقة، يعاند أبوه وأمه ما يسمع كلامهم في بعض الأحيان، مو بعناد لأنه بر يعني هو مش بار لوالديه، عناد لأنه يبي يثبت هويته.
صحيح.
مثلا بروح المطعم الفلاني، لا أنا ما بسير. زقم، لا ما بروح، بجلس في البيت. والله ما أطلع وياكم. يعصب الأبو وتعصب الأم، وأنت عاقل والدينك وأنت ما تطيع كلام أهلك وأنت ما تسمع. صحيح. ونبدأ عاد في المواعظ.
صحيح.
لا يا جماعة، هو ياس يثبت هويته، يثبت شخصيته، يبي يطلع شيء مختلف. دائما المراهق يعكس سلوكيات الاباء والامهات، يعني يسوي عكس اللي يبونه.
صدق.
مثلا بنطلع بنلبس كندوره، لا ما بلبس كندوره. أيوه. بلبس بنطلون قميص، ما بلبس كندوره. يطلعون برياضه، لا يروح يلبس كندوره. فدائما يبي يثبت انه هو مختلف. بعض المراهقين تلاحظين قصات شعره مختلفه.
صحيح.
طريقه تعامله مختلفه، يلبس لبس غريب.
صحيح.
يتابع بعض الاشخاص المشاهير اللي نحن يمكن ما يناسبون عاداتنا وتقاليدنا. صدق. ليش؟ يبي يعاندنا، ما يبي يشوف انه هو كوبي بيست من ابوه وامه. فيحاول يخلق له عالم خاص فيه، اختيارات خاصه فيه، فنحن نبدا هنا ننفعل عليه. لا، هو الحين ياسي عاندك. ليش؟ لانه يبي يخلق هويته، يبي يكون شخصيته. بعد ما انت تخلق له هذا النوع من المساحه، بعدين تتغير هالتصورات بعدين تدريجيا. بس ما ينفع انك تنقد اختياراته، لانك يوم تنقد اختياراته كانك قاعد تنقده هو.
شو هاللبس اللي لابس انه؟
شو هالشعر؟ حد شو فيك شي مطول شعرك كأنك بنت؟
صح.
انت يوم تنقده بهالطريقه ياس تنقد ذوقه، فبالتالي تنقده هو. فيبدا يحس بعدم التقبل، ويوم يحس بنقص احتياج التقبل، وهي من الاحتياجات النفسيه المهمه في بناء الطفل والمراهق، انك تزرع فيه احتياج التقبل. فاذا حس انك انت مش متقبلنا كابو وكام، بيدور على ناس يتقبلونه. فلذلك هو دائما يندمج مع الرفاق ويندمج مع الاصدقاء بشكل اكبر عن الابو والام. ليش؟ لقى تقبل عندهم اكثر
على هو على موجته.
نعم. يقدر يقولها. نعم. صح. بالضبط، على موده. فما يقول الفاظ ما يقدر يقولها قدام ابوه وامه، يروح يقولها قدام ربعه.
صدق.
ويتخذ سلوكيات ما يسويها قدام ابوه وامه، يروح يسويها عند ربعه. فهو راحته عند ربعه. ليش؟ لان حريته هناك اكثر، يقدر يعبر اكثر. فلو نحن كنا اصدقاء لابنائنا، كنا نحاول نخليهم يتكلموا، قولوا شو اللي في خاطركم، نسمع مشاعرهم، نسمع شو اللي في خاطرهم، نسمع شو احتياجاتهم، شو اللي في خاطرك. مش انا ادرى، انا ابوك، انا اعرف انت ما عليك، انا ادرى بمصلحتك. لا، لازم نسمع للطفل شو اللي خاطرك، والموقف اللي صار كيف تفكر. خلو الطفل يعبر عن مشاعره، يطلع اللي في خاطره، يقول شو اللي في خاطره بيعبر عنه. بالطريقه هذه يوم يحس بالاهتمام من طرفك، بيبدا العناد يخف. لان العناد اللي يسويه الطفل عباره عن شو؟ عباره عن رده فعل لحاجه ما اشبعتها عند الطفل. ما خليت الطفل ياخذ راحته، مثلا ما خليت له تليفون الخاص اذا كان مراهق، مثلا مرحله 14 سنه و15 سنه. لا، انت ما تمسك تليفون بروحك، لا انت ما تجلس في الحجره بروحك، انت مالك استقلاليه، انت مو بعكيفك تختار، نحن انت بتاكل. فانت هني ما اعطيت استقلاليه.
شو
بيكون اذا ما اشبعت الاستقلاليه؟ بيكون رده الفعل لعدم الاشباع شو هي؟ العناد.
ايوه.
فالعناد غالبا يكون رده فعل لحاجات انت ما اشبعتها عند هذا الطفل او عند هذا المراهق.
حتى عند الأطفال الصغار هو العناد ردة فعل؟
جدا جدا، هو عناد لحاجة ما أشبعتها. أنت ما أشبعت الحنان عنده، مثلا ما أشبعت اللعب عنده، هو يبقى يعاندك، لأن يبقى أنت تكون قريب منه. مرات يعاندك يبقى يلفت انتباه.
أيوة.
ومرات يعاندك يبقى يرفع ضغطك. هو يستمتع أنك أنت تعصب. بعض الأمهات إذا ولدها شوي يتكلم تقوم تصارخ.
أيوة.
هو يستانس أنه خلى أمه تعصب، هو شيء يستمتع. انه خلاها تعصب، خلاها تضايق. فهو حاس هني ان هاي لعبه حلوه، فخلني ارفع ضغطها، خلني اضايقها. وبعض الاطفال خلني اعاند على سبيل ينتبهوا لي. في مرحله العناد، في فتره العناد هاي الخمس دقائق او الربع ساعه اللي عاند فيها هو ترى وايد مستمتع. ليش؟ ان انت عطنا اتنشن. بس لو انت اشبعت هذا الانتباه من البدايه وصار عنده تشبع منك ما بيصير يعاندك، بيمشي معك على الخط اللي انت تبغاه.
اذا في البدايه هو العناد يصير لانك ذكرت انك انت ما تشبع شيء عنده، انزين هذا الشيء اللي هو يبغيني اشبعه انا ما اشوفه صح.
لا
كيف ساير
الشيء اللي الاشباع اللي انا اقصده استاذتنا، وانت ما شاء الله عليك مبدعه في هالمجال وتعرفينها ما شاء الله، بس تحبين تثرين الحلقه ما شاء الله عليك. الاشباع اللي انا اقصده مو باشباع بلعبه انا اعطيها، لا، الاشباع النفسي.
شعور
الاشباع في عندنا اشباع للاشباع النفسي وعندنا الاشباع المعرفي. الاشباع النفسي ان انا اشبع الحاجات اللي عند الطفل، الحاجه للتقبل، الحاجه الاستقلاليه، الحاجه للتشجيع. الطفل مرات عندنا يسوي اشياء وايد ما نشجعه عادي نخليه، فهو يحس أنه في عنده نقص ثقة. الحاجة للاهتمام نحن مش مهتمين فيه أو نحن مهتمين فيه بزيادة، فنعطيه اللي باء شو تباخذ، يلا شو تباخذ، فيحس أنه ما في الاهتمام بزيادة، يصير هو شو خلاص اتكالي أنا يوم بصيح على هاللعبة بيعطوني إياها. فأنا بدال ما أقول لو سمحتوا اشتروا لي هاللعبة أقعد أصارخ وصيح. أنا أعرف لو قلت لو سمحتوا الأم ما بطيع، بس لو صحت بتقول خلاص فكونا منه اعطوه الايباد خلوه يسكت. فهو يستخدم العناد كاسلوب، استخدام اسلوب دفاعي للتعامل مع الاب والام. في يوم انا اشبع الحاجات النفسيه، الحاجات المعرفيه، لازم انا اشبع طريقه تفكير الطفل. اغلبنا يوم تستوي له مشكله مع اطفاله ما يشبعهم معرفيا، ما يعطيهم المعلومه الصحيحه، يسالون اسئله فيمشي خلاص انت لا تسالون عن هالاشياء مو بعمركم الحين. ما ادري شو كورونا، لا كورونا عادي لا تحاتون خلاص عادي. فأنت ما أشبعت الأبناء معرفيا، ما أعطيتهم طريقة التفكير السليمة. إذا استوت مشكلة ليش انضربت في المدرسة؟ ما تعرف تدافع عن عمرك؟ والله اللي يضربك ضربة
صحيح بدون معرفة.
فأنت هني ما أشبعت معرفيا، ما أعطيته شو الأساسيات، ما قلت له يا أخي يوم استوت مشكلة أول شيء صارت المشكلة شو اللي حسيت يوم صارت المشكلة، يوم ربيعتش في المدرسة ضربت شو حسيتي؟
شو حسيتي؟ مو بان ليش هي ضربتك او ليش انت ضربتيها.
شو حسيتي يوم ضربتك؟ اول شيء لازم اول شيء نستنطق الافكار، هاي يسمونها اعطاء الافكار صوت، انك تعطي الافكار اللي عند الطفل صوت. نحن ما نسال ياها شو يبا، نحن نساله شو يبا ياكل، شو يبا يشرب، شو يبا يلبس، بس ما نساله شو يحس
مشاعره. نعم
ايوه، فلازم انا اشبع هالناحيه، ان شو اللي حسيتي يوم ضربتك ربيعتك؟ شو حسيتي؟ والله حسيت انها اهانتني. زين هل هي ضربتك لانك انت قلتي لها كلمه معينه فهي ضربتك؟ لو ضربتك في المره القادمه شو بتسوين؟ شو الاجراءات اللي بتسوينها؟ شو ممكن نتفادى؟ لو انت مكان هالبنت وسبيتي شو كان احساسك؟
ايوه
ابدا اتعامل مع طفلي، اشبعه معرفيا، اعطيه اساسيات اتخاذ القرار، اساسيات حل المشكلات. نحن لو عيالنا نضربوا على طول المدرسه نحن نروح نشتكي ونروح نعصب ونروح نقول كيف كذي تسوون وكيف عيالنا ينهانون وما نرضى. زين انت علمت عيالك كيف يدافعون عن انفسهم؟ باكر عيالك بيكبرون، انت بتروح تدافع عنهم بعد يوم يكبرون؟
طبعا.
فلازم تتخلق عند الطفل هذا الاشباع النفسي، انك انت اعطيته الحب، اعطيته ايضا نقطه الحب مهمه جدا، الحب غير المشروط. احنا دائما عندنا حب مشروط،
صح،
سوي هالشيء عشان احبك. لازم تكون شاطر في المدرسه تجيب علامات عشان احبك واستانس عليك. اذا ما جبت ما جبت علامه اوكي انا ما احبك صراحه،
ولا بوديك ولا
يلا سوي يعني. ايوه سوي كذي عشان احبك وايد، يلا سوي عشان يقولون عنك شاطر. فهذا الحب المشروط، معناته اذا انا ما سويت انت ما بتحبني، معناته انت ما تحبني. فالطفل يفهم ان ابوه وما يحبونه الا لاسباب، صار في مصلحه في الموضوع. الاب والام ما يحبونه الا اذا سوى سلوكيات معينه، معناته هو فاشل اذا ما سوى هالاشياء، هو ناقصنا حب وناقصنا عاطفه وهو اصلا ما يفهم.
ويبدا يتعامل مع يعني مع امه وابوه انه انا غير محبوب لاني انا فاشل
لاني انا بالتالي كذا. فبالتالي ببدا اعاندهم، ببدا اعارضهم، ببدا اسوي اي شيء يبونه اسوي العكس تماما.
صدق.
حتى لو اضطرني الموضوع انهم بيضربوني عادي يضربوني، بس انا بعاند.
تتبلد حتى مشاعره تتبلد، يعني كل لا مبالي بتضربوني بتعاقبوني بتحرموني عادي اموري طيبه.
وتتبلد مشاعره حتى اتجاه المجتمع، يستوي انتي سوشيال، يستوي مضاد للمجتمع اصلا. الشخصيه النرجسيه كيف تنشا؟ تنشا من هذه طريقه التربيه، هذه ان انت نحن ما نحبك الا بشروط. فيبدا يتبلد عند الحب اساسا لانه ما اشبع بالحب في مرحله الطفوله، فيبدا يتبلد الحب عنده بهالطريقه، ويصير ما يهتم بالمشاعر، مشاعر الناس ما تهم. ما يهمني الناس احترمهم اقدرهم اقول لهم كلام، ليش انزين ليش اقول لهم كلام طيب؟ انا اخلص مصلحتي، أنا بحترمك عشان تسوي لي هالشيء، خلصت مصلحتي معك خلاص مع السلام. أيوة. يعني هذا اللي أنا تربيت عليه. لكن لو أشبع بالحب الغير مشروط أن أنا أحبك حتى لو غلط، بعض الأباء يمكن يستغرب كيف حتى لو غلط، لا الغلط أنا أحاسبك عليه، لكن ما يعني أن أنا ما أحبك.
صدق.
الغلط شيء وأنت شيء ثاني، فأنا أفرق بين أنت كطفل أو كمراهق يوم غلط والفعل شيء ثاني. أنت ولقد كرمنا بني آدم. فأنت مكرم عندي لكن تحاسب على أخطائك.
صح.
مش معناته ولقد كرمنا بني آدم معناته معصومين على الخطأ وما يحاسب، لا يحاسب، لكن أنت أيضا مكرم عندي. فنحن يوم يعني نغير في سلوك المراهق نغير الخطأ، بس ما نغير في شخصيته هو، ما نوجه اللوم له، نحاول نعالج الخطأ. نحن لا، اللوم غلاطة، أنت ما تفهم، أنت ما تعرف، أنا كم مرة قايل لك، أنا كم علمتك، أنت ما منك فائدة، والألفاظ اللي أنت تعرفينها من أسماء الحيوانات والألفاظ الغير لائقة والأمور اللي ما لها داعي. ليش؟ لأن نحن أساسا ما فينا على التربية الطويلة. لما تكلمنا عن الاحتياجات النفسية والمعرفية، البعض يسمعني يقول أوه هذا محمد سالفة طويلة، أنا فاضي أتدرب عمري ويستغير وأعرف شو السلوكية، سالفة طويلة يا عمي طراقين وخلاص. نحن نبى الطريق السهل ما نبى الطريق الطويل. أنا فاضي حق الطريق الدرب هذا، وطبعا هذا الدرب يباله صبر. إذا قلنا هالأمور تشبعها أنت ما بيتغير المراهق أو الطفل في يوم وليلة. إذا بنغير العناد عند الطفل ما بيتغير العناد في يوم وليلة، لكنه بيقل تدريجيا إلى ما ينحسر ويختفي مع الوقت بإذن الله.
عشان الوقت كيف نقدر نغير سلوكياتنا نحن مع عيالنا العنيدين وبالتالي هم يتغيرون، كيف نتعامل؟
ممتاز. دائما أنا أقول إذا تبون أبناء مبدعين أعطوني آباء مميزين، لأن أنت مرآة لعيالك.
صدق.
إذا أنت ما تقدر تغير في نفسك ما بتقدر تغير في عيالك. ليش؟ لأن بالمختصر أنت أبنائك أساسا مرآة لك أنت، أنت شو تسويهم بيسوون. فما ينفع أنا أبا العيال ما يعاندون وأنا من النوع اللي أصارخ وعصب وانفعل والضايق، ما ينفع أنا أمرهم بسلوكيات وأنا أسوي عكسها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فما ينفع أنا أمر عيالي بشيء وأنا أسوي العكس. لا تكذبون، وأنا أتأخر على المواعيد، أنا ما أسمع كلام الآخرين، أنا مثلا أتعامل بسلوكيات غير لائقة، إذا طلعت في الشارع وواحد لف علي أبدأ أصارخ وأبدأ تطلع مني ألفاظ غير لائقة وأقول حق العيال عيب لا تقولون هالكلام. زين أنت يا صدقولة. فأنت عشان لازم تكون نموذج لأبنائك. في شيء عندنا في علم النفس اسمه التعلم بالنمذجة، التعلم عن طريق النموذج. الطفل دائما يشوفك أنت النموذج، أنت كأب، أنت كأم، أنت كمربي، كمعلم، كمقدم للرعاية، يشوفك أنت الوجهة. شو تسوي؟ يسوي مثلك. ليش؟ لأن هذا في حالة أنه حبك. فإذا حبك الطفل يتسلك يسوي سلوكياتك بالضبط.
شبك قدوة. نعم
بالضبط، يشوفك إذا حبك يسوي سلوكياتك. زين كيف أنا أخفف من عناد الأطفال؟ أنا أول شيء أعرف شو الاحتياج اللي ناقص عندهم. أجلس مع نفسي، أمسك ورقة وقلم وسجل اسم ولدي وكم عمره وهالعمر شو يحتاج من إشباع رغبات. مش الرغبات اللي هي إن أنا أشتري له ألعاب ولا أشتري له مثلا لبس يباه ولا أشتري له مثلا سيارة أو أشتري له لعب، لا مش شبي الإشباع. أن هذا الطفل هل ينقصه اهتمام؟ هل عنده ثقة بنفسه وايد؟ هل أنا أشبعت استقلاليته؟ هل أنا أشبعت التشجيع عنده؟ هل أنا أحفزه على القيام بالأشياء؟ ولا أنا ياس أثني عليه، ياس أقول له ما شاء الله عليك، والله أنت حلو، والله أنت طويل، والله أنت كذا، ولا ياس أثني أفعال اللي يسويها. فهل أنا أشبعت هالاحتياجات كلها؟ هل أنا أشبعت الفضول المعرفي اللي عنده؟ هل هو يعرف من طريقة التفكير عنده اتخاذ القرار، حل المشكلات، طريقة التعامل مع الآخرين، كيف يتعامل مع الناس؟ مش كيف يطلع مثالي قدام الناس، لا كيف يتعامل مع الناس حتى لو غلط. أنا ما باه يكون مثالي، أنا باه يغلط وباه يتعامل مع الناس بطريقة عشان هو يميز الصح من الغلط. لكن هل يعرف يتعامل مع الناس؟ كل هذه الأمور تخلق عندي أنا أني أبدأ أعرف المشكلة والخلل عند هذا الطفل وين أو عند هذا المراهق وين. بالطريقة هذه لو عرفت الخلل بعرف أتعامل. لكن إذا أنا أب وأم وأنا دائما يمتي سالفة العناد عند الأطفال أو طريقة تعامل مع الأطفال، لازم يعني أهاجم الآباء والأمهات شوية فيسامحوني. أهاجمهم ليش؟ أن أنتوا الأساس.
صدق.
طبعا هاي أهاجمهم مجازا يعني، ولا هم يستاهلون كل خير، لكن مجازا نتكلم أن أنت كأب وأم عليك مسؤولية. أنت دورك مش الرعاية، مش الأكل والشراب، أنت دورك التربية. التربية مختلفة تماما، التربية إعطاء قيم ومبادئ، التربية أنك تغير سلوكيات، هذه التربية. فنحن كأباء وأمهات لازم نتحد، أنا كأب وأنا كأم، تعالوا نجتمع مع بعض ونشوف كيف نحل مشاكل عيالنا، شو المشكلة اللي عندهم، شو اللي يواجهونه بالضبط، كيف نضبط انفعالاتنا. تأتي الأم حق لبو تقول له أبو فلان ترى أنت عصبت على عيالك كذي وما استأنس وما علي، خلنا بيني وبينه.
أيوة.
ترى إذا أنا غلط خبرني ها، وإذا أنا غلط خبريني يا أم فلان، ترى مرات يمكن أنفعل ولا شيء، فنتوالف مع بعض نض ها كذي ربون العيال، شفت شو سويت في عيالك؟
صحيح.
كم مرة خبرتك ما تسمع وتبدأ المشاكل، خاصة إذا كانوا العيال ما شاء الله يعني هم الفريسة بين الأب والأم، يعني هم أصلا يعني مش متواطنين مع بعض، وكل واحد يحط العيال في النص هم الضحية. فنصيحة لأباء والأمهات، طولت عليكم وايد، نصيحة لأباء والأمهات شوفوا شو الناقص في الاحتياجات عند الأبناء، سواء كان الاحتياج نفسي أو احتياج معرفي أو احتياج سلوكي. قضاء الوقت النوعي مع الأبناء وايد مهم، وهالشيء نحن ما نسويه. نحن بس عيالنا مدارس الحين بيون يخلصون واجباتهم، المغرب الساعة 8 رقدوا وحطوا رسم رقدوا، انتهينا خلاص ما شفناهم. ليش؟ أنا ما نبغى نقضي معاهم وقت، ومرات البعض يقول الحمد لله أن المدارس جت.
صحيح. هذا لسان حال الكل، الحمد لله
أن المدارس. الحمد لله أن في مدارس. ليش؟ لأن أنا ما فيني أقضي وقت نوعي. قضاء الوقت النوعي إنك تقعد مع عيالك تشوف شو اهتماماتهم، شو يحبون، تلعب معاهم، تجلس معاهم تكلمهم. مو كل واحد الأب والأم يجلسين مع بعض والعيال عندهم كل واحد ماسك تليفون. لا يا جماعة، يجلس مع العيال، وعقب تعصبون على العيال بس كم تليفونات زي وانتو. وين تلفوناتكم؟ راها عندكم. ف الله المستعان.
فعلا يعني الموضوع ان الوقت النوعي هذا مع الابناء وايد مهم، ووايد يعني يحدث فرق في نفسيات العيال، وحتى نفسياتنا نحن ككبار ياثر.
طبعا طبعا، حتى ياثر على الاباء والامهات بشكل ايجابي. طبعًا. جلوس الاباء والامهات مع ابنائهم حتى يرفع مستوى الدوبامين عندهم نفسيا، يرتاحون. الله. بعدين الشيء ثاني، تعرف ابنائك شو قاعدين يفكرون فيه.
فعلا.
نحن ما نشوف أبنائنا شو يفكرون فيه، ما نناقشهم، خليه يتكلم، خليه يقول لك. بعض الأبناء يتعرض للتحرش ومو قادر يتكلم. ليش؟ لأن الخاف، يخاف الأبو يضربه. صحيح. يخاف الأم شو تسوي فيه. فأنتوا خلي أبناء قريبين منكم، اللي إذا وصلت إلى مستوى أن أبنائك يخبرونك شو اللي في خاطرهم مثل ما يخبرون ربعهم، انت هني اب مميز وانت هني ام مميزه.
بالفعل، تاكيد كلامك جدا مهم، ويمكن التربيه هاي روحها موضوع يباله حلقات، مو بالله حلقه واحده، لكن
اكيد
البرنامج انت. شكرا لك جزيل الشكر.
الله يوفقكم استاذ احمد. الله يفتح عليك. يا مرحبا وسهلا.
امين اجمعين. قواك في امان الله. اذا مستمعينا، بهذا الكلام وصلنا للختام، في امان الله.
راديو البيت. راديو